صحيح. مش عايز تشوفني؟
اطلع
اطلع اطلع شوية. ماشي. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، بفضل الله، النهاردة الدرس الأخير من أول وأعظم وأهم باب من أبواب الفقه، اللي هو باب الطهارة بفضل الله. آخر درس النهاردة، احنا خدنا بفضل الله 6 دروس ولا 5؟ 5، 5 دروس بفضل الله في الطهارة هنخلصها، خش على الصلاة برضو 5 دروس إن شاء الله، نتقن أحكام الطهارة، الصيام والزكاة بإذن الله 2 3، والحج درس، يبقى بفضل الله خلصنا كتاب العبادات إن شاء الله بإذن الله. عشان أفكر الناس، بإذن الله احنا هنعمل امتحان الأسبوع الجاي العصر مش المغرب، لأن لو عملت المغرب ما حدش هيجي، أنا عارف يعني. أنا ياما ما شاء الله يعني درست الناس، فإن شاء الله لو قلت لهم المرة الجاية امتحان إيه اللي هيحصل؟ ما حدش هيجي. فإن شاء الله اللي عايز إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدره كده، ويبدأ بعد كده يبدأ يدرس للناس، لأن دي رسالتنا إن احنا نتعلم وبعد كده نعلم الناس. وفي نفس الوقت تشوف كده انت فعلا مدى استيعابك قد ايه، مدى حفظك قد ايه، هل فعلا انت مؤهل انك تعلم الناس دلوقتي ولا لا. فان شاء الله الامتحان هيبقى الاربع الجاي، السبت الجاي العصر ان شاء الله، مش كده؟ ارجو ان شاء الله ان كل اللي قدامي دول يكونوا موجودين في الامتحان، متفقين؟ وان شاء الله الامتحان هيبقى سهل جدا، يعني وصل وصح وغلط وكده يعني، واكمل ماشي، واذكر الحكم فيما يلي، يجوز او لا يجوز، ماشي ان شاء الله. ناخد بقى النهارده اخر درس معانا، اخر درس معانا النهارده هو ما يتعلق بالنجاسات. النجاسات نفتكر كده مع بعض المخطط الاستراتيجي اللي احنا خدناه لكتاب الطهاره. المخطط الاستراتيجي بنحط في وسط السطر كده الطهاره، بننزل منها سهمين، السهم الاول رفع حدث، الأمر الثاني إزالة خبث. رفع الحدث ده قلنا بننزل منه سهمين، السهم الأول الطهارة المائية، والجهة الثانية الطهارة الترابية. الطهارة المائية بفضل الله احنا درسنا فيها الوضوء ودرسنا فيها الغسل. الطهارة الترابية درسنا فيها التيمم. جميل كده؟ الجهة الثانية إزالة الخبث، درسنا فيها 3 حاجات: 1 أبواب أداب دخول الخلاء، 2 درس اللي فات ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس، درس النهاردة لازم تعرف إيه هي النجاسات أصلا، ماشي، وإزاي تطهر هذه النجاسات، ماشي كده، متفقين؟ طيب تعالوا الأول نحط قاعدة، ودي أول نقطة معانا النهاردة في درسنا. أول نقطة معانا بتقول لا ينبغي علينا أبدا أن نحكم بنجاسة شيء إلا إذا دل الدليل الذي يدل على نجاستها. عايزين نحكم ده شيء نجس ولا مش نجس، لازم يا إبراهيم يكون معنا إيه؟ يكون معنا دليل إن الشيء ده إيه؟ نجس، ماشي؟ قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قول الله: كل أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآيات. يبقى أنا علشان أحكم بشيء ده نجس أو عدم نجاسة، في عندي لابد من وجود هام أمر مهم جدا. إيه الأمر ده؟ ورود الدليل اللي يدل على ان الشيء ده نجس. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقهاء كلهم قد اتفقوا على ان الاصل في الاعيان هو الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على النجاسة. تاني الاصل ده عشان هنفضل ماشيين معاه النهاردة في حاجات كتير جدا. بيقول ان هناك اتفاق بين الفقهاء ان الاصل في الاشياء النجاسة، غلط، على أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلى أن يأتي الدليل الذي ينقلها من الأصل إلى اللي هو الأصل هو الطهارة إلى النجاسة. بيسموا القاعدة دي هي قاعدة البراءة الأصلية. قاعدة البراءة الأصلية، كل حاجة حلال كل حاجة حلال، كل حاجة طاهرة، إلا إذا أتى الدليل الذي يدل على الحرمة أو يدل على النجاسة. متفقين كده يا شباب على القاعدة دي؟ طيب نبدأ بقى النهاردة نحصر الأشياء اللي اتفق العلماء على أنها نجسة، وبعد كده نتكلم على الأشياء اللي حصل فيها خلاف. أول حاجة اتفق عليها العلماء على نجاستها بول الآدمي وغائطه. بول الآدمي وغائطه كلاهما نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه ها الأخبثان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم البول والغائط إيه؟ أخبثان. أنا هقول الدليل وبرضو هقول أنت تستفيد إيه من وراء الدليل ده. النبي يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الحديث ده يدل على إيه؟ ها قول كده عمار. ما ينفعش الواحد يصلي وهو محتاج ان يخش الخلاء. ليه يا محمد؟ علشان المدافع الكثير للبول والغائط هتؤدي ان ذهن الانسان يكون كده مركز في الصلاة ولا شارد؟ شارد. علشان كده جاء الحكم هنا لا اخرج اقضي حتىك وتعالى ايه صلي. طيب الحاجة الثالثة اللي ممكن نستفيدها من الحديث ان البول والغائط نجسا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ثاني: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي رواية: فليمسحهم بالتراب فإن التراب له طهور. الحديث ده يدينا إيه أحكام فقهية؟ ها؟ واحد أن التراب قد يطهر الإيه؟ الشيء النجس. أن التراب لو مسحت فيه النعل بتاعي كده إذا كان فيه أذى أو شيء من النجاسات أن التراب ممكن إيه؟ ها؟ يطهر. طيب يبقى أول حاجة عندنا من الأشياء النجسة البول والغائط. وهكذا أيضا بالنسبة للأطفال الرضع، برضو الطفل الرضيع، الطفل الرضيع برضو بيبقى محتاج برضو ان نعرف ان بوله وغائطه برضو ايه نجس. ولكن الشرع عندنا خفف في مسألة بول الطفل الصغير. يعني البول والغائط الخاص بالإنسان البالغ لو وقع على الثوب لازم يغسل لحد ما الأثر بتاعه يزول. أما الطفل الصغير الذي لم يأكل بعد هو على الرضاعة بس، ده الشرع خفف فيه، خفف فيه، فقال الطفل الرضيع ده تاخد شوية مية وتنضح مكان الثوب بس كده. جميل. طيب الأم دايما بتسأل هنا سؤال في المسألة دي، تقول لك الولد أو البنت عملوا حمام على دراعي، هل أنا مطالبة إن أنا أعيد وضوئي تاني؟ نقول لها إيه؟ لا، لأن أنت ما عندكش حدث ولكن عندك خبث محتاج إن هو يزال. دايما سؤال بيتكرر جدا من الأمهات، تقولي الولد مثلا عمل حمام على إيدي، البنت بغسل لها أو كده، فهل أنا محتاجة أن أنا أعيد وضوئي تاني؟ نقول لها لا، أنت مش محتاجة أنك تعيد وضوئك تاني، ولكن أنك محتاجة أنك ترفع الإيه؟ تزيل الخبث من على المكان. الطفل الرضيع طالما لم يطعم، إذا طعم، إذا بدأ يأكل يعني خلاص دخل في حكم الرجل الكبير. طب ليه الشرع عندنا دايما خفف في مسألة البول بالنسبة للطفل الصغير الذي لم يطعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي السمح يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية، الجارية اللي هي الطفل الصغير لسه بترضع ما أكلتش، ويرش من بول الغلام، طفل الغلام الصغير لسه ما أكلش، نرش بس شوية مية على أيدينا كده. ليه الشرع هنا فرق بين الطفل والطفل؟ ها؟ لا 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 لا، هو لأن العرب كانوا مجبولين على حب الأولاد أكتر بكتير جدا من حب البنات، فكانت المشقة بتجيلهم من حمل الأولاد ولا البنات، فلما كانت في مشقة كان الشرع خفف. الأمر الثاني، بول البنت بيخرج من مكان واحد ثابت، فلما بينزل بينزل في مكان ثابت، إنما النهاردة الولد لو تبول هيعمل إيه؟ ده هيجيبك من فوقك لتحتك، فيبقى التخفيف مع الغلام. كذلك ايضا الطب الحديث اثبت ان بول البنت اثخن بكتير جدا من بول الولد، فبول البنت بيبقى فعلا محتاج لغسل اكتر من بول ايه من بول الولد، علشان كده جت تخفيف في بول الولد وما جاش تخفيف في بول البنت. الامر الثاني من الاشياء النجسه، يبقى قلنا اول حاجه البول والغائط، ثلاثه واربعه المذي والودي. المذي والودي سبق ان احنا قلنا يعني ايه مذي وقلنا يعني ايه ودي. الدليل على النجاسه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، استحييت ان انا اساله وبنته انا متزوجها، فامرت المقداد بن الاسود ان يساله فقال: انما يكفيه ان يتوضا، اغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاه. في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ كفا من ماء وانضح به حيث ترى انه اصاب. الحديث ده يدينا فوائد كتير جدا. الفائده الاولى يا شريف طهاره المذ، اولا نجاسه المذ. طب طهارته بتكون ازاي؟ في حاجتين، المذي حاجتين، حدث وخبث اتنين مع بعض. فالحدث بيترفع بالايه؟ زي ما انت قلت بالوضوء. اسمك ايه؟ مصطفى. يبقى الحدث هيترفع بالوضوء. طب والخبث اللي جه على الثياب؟ النبي قال خذ كفة من ماء وانضح به حيث ترى انه قد اصاب. ايه كمان من الفوائد داخل الحديث؟ لا ينبغي على الانسان ان يصيبه حياء في مسائل العلم، ولو استحيا يعمل ايه؟ ها؟ يوكل غيره ان يسأل ها مكانه. طيب طيب بالنسبة ده للمذي والودي. طب المني حكمه طاهر، ان الله لا يستحي من الحق. المسائل دي انما يحتاج نفصل فيها، وده شرع، ان الله لا يستحي من الحق طاهر. في قول تاني او في قول تاني انه نجس، ولكن الراجح من اقوال اهل العلم انه طاهر، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنت افرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجس كان هيحتاج لايه؟ لغسل. طيب بعد ذلك دم الحيض. دم الحيض بالنسبة للمرأة نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، أو يصاب ثوبها من دم الحيض، وليس لها إلا ثوب واحد، ملهاش إلا ثوب واحد بس، كيف تصنع يا رسول الله؟ قال: تحطه، لما ينشف تفركه، ثم تقرصه بالماء، تدعكه بالماء، ثم تنضحه. هذا الحديث فيه فوائد. ها قول. واحد نجاسة دم الحيض، اثنين كيفية التطهير الذي يصاب بدم الحيض، ثلاثة فكر. ها ما تحرجتش يعني. طب نعبر عنها باللغة العربية، نقول ايه يا محمد؟ نقول لا، ما نقولش عدم الحياء في العلم، ولكن نقول الحياء مطلوب في العلم، ولكن الحياء لا يمنعنا من تعلم الايه؟ من تعلم العلم. هي جاءت تسأل النبي في سؤال خاص جدا بالمرأة. طب الامر الرابع مدى فقر الصحابة، وليس لها الا ثوب واحد بس رضي الله عنهم. طيب ده بالنسبة لدم الحيض بالنسبة للمرأة. طب دماء الجروح، واحد اتجرح وخرج منه دم، الحكم طاهر، معرفش نجس، الله أعلم. طيب قول طاهر. طاهر بالنسبة لدماء الجروح أيا كانت هي طاهرة. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كثير جدا. أول دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة أحد قال النبي للصحابة في شأن الشهداء: ادفنوهم في دمائهم. ادفنوهم فين؟ في دمائهم. فلو كانت الدماء نجسة ينفع نحطها؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه: خرجنا مع نبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات لقاع. الحديث ده هنطلع منه 50 فايدة محمود وإسلام، هتطلعوا الفوائد من الحديث ده فركزوا. ماشي؟ ها ركزوا. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غدوة ذات الرقاع، فأصاب الجيش امرأة من المشركين فماتت، فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يهريق دما من أصحاب محمد، هغوا البطار لمراته. فنزل النبي منزلا، نزل النبي في مكان وقال من يكلؤنا الليلة، من اللي حرصنا للادي؟ فخرج رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. قال المهاجرين الأنصاري أي الليل تحب أن أكفيكه؟ فقال المهاجري تكفيني أول الليل. فقام الأنصاري يصلي الله أكبر وبدأ يصلي، فجاء الرجل المشرك فلما نظر، لما لقى واقف علم أنه ربيئة القوم أي حارسهم، فانتزع سهما من كنانته فضربه به فوقع في صدره، فانتزعه فألقاه، فأخذ سهما ثانيا فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فألقاه، فلما هم بالثالث تأوه الأنصاري، قال آه مش أنا ده بيصحي المهاجري، ماشي بيصحيه. ثم أنهى صلاته، فلما أنهى الصلاة فر طبعا المشرك، فلما أنهى الصلاة المهاجري بيقول للأنصاري، المهاجري كان عمار والأنصاري كان عباد بن بشر، بيقول له هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ قال والله لقد كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها، ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأوهت. فبلغ هذا الكلام لرسول الله فدعا له بخير. الحديث ده نستفيد منه إيه يا إسلام؟ لا مش هنقولها بالمعنى ده، يعني مش هقولها بالمعنى ده، ولكن هقول بمعنى تاني قد إيه هو كان حريص على الصلاة. صح كده، هو ده المعنى بتاعه الصلاة. المعنى التاني قد إيه كان حريص على القرآن. جميل جميل جدا. هيا محمود تستفيد من الحديث؟ مش سامع. أحسنت، إن الدم طاهر، بدليل إن الرجل ضرب بثلاث أسهم والسهم يخش، السهم لما يخش هيعمل إيه؟ ده مش سلكة أسنان يعني هتخش، لا لا لا، ده السهم بيخش، فده معناه إن فيه إيه؟ دم بينزل. طب الكلام ده لما وصل للنبي إيه اللي حصل؟ دعاله بخير، دعاله بخير. في دليل، في فايدة تانية من الحديث، حبه للقرآن، بيقول أنا كنت في صورة بحبها وما حبيتش أن أقطعها. ماشي كده؟ طيب جزاكم الله خير. أخوة الصحابة الاثنين كان بينهم مؤاخاة غير عجيب غير طبيعية، ضل بيقول له أنت تحب ترتاح إمتى وأنا أقوم مكانك. جزاكم الله خير. قوة الصحابة، بس دي قوة إيمان قبل ما تكون قوة جسدية على فكرة. طيب ثبت كمان عند الإمام مالك في موطئه إن عمر رضي الله عنه لما طعن، عمر رضي الله عنه لما طعن، لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، قال المسور بن مخرمة فحملنا عمر إلى بيته، حملنا لبيته أنا وعبد الله بن عباس، ثم أغشي عليه فقلنا مات، وقال بعض الناس بمن كانوا في البيت لا والله لم يمت، فقلت ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الأذان، فليرفع أحدكم الأذان، واحد منكم يرفع الأذان، هو لو سمع الأذان هيقوم مفزوع. واحد قال فسقيناه لبنا، يعني قبل ما يقولوا الكلام ده احنا سقيناه لبن علشان نعرف هو الجرح قد ايه، فلما سقيناه لبنا خرج اللبن من الجرح، الجرح خرج منه اللبن، ده معنى ايه؟ ده الجرح وصل للمعدة بمجرد ما شرب اللبن نزل فطلع من الجرح، فعرفوا ان الجرح كان غائر جدا. لما أغشي عليه بقى هم قالوا مات ما ماتش، مات ما ماتش، فقالوا لا خلاص مات، خلاص نرفع الأذان. فلما رفع أحدنا الأذان قام عمر وقال الله أكبر الله أكبر، الأذان الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قام رضي الله عنه فصلى الفجر وإن جرحه لا يثعب دما، يثعب دما يعني بينزل بالدم. أنا لسه معاكم محمود وإسلام، الحديث ده إيه الفوائد اللي فيه؟ قولي يا إسلام. سبحان الله، قد ايه عمر كان معظم للصلاة. انا بتكلم دلوقتي مش على واحد عنده صداع، على واحد تعبانش، لا ده واحد مطعون والجرح جرح موت، لدرجة ان الطبيب لما شاف هذا الكلام قال له يا امير المؤمنين اوصي فانك ميت، ومع ذلك قالش حاول يا جماعة مش قادر أصلي. لا 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 مش ده عمر ولا دول الصحابة ولا ده النبي. انتوا عارفين النبي في يوم وفاته عمل ايه؟ حمل صلى الله عليه وسلم، كان خرج كده يهادى بين رجلين، العباس وعلي او زيد وعلي، أسامة بن زيد وعلي. قد ايه كانوا معظمين الصحابة. هرجع ليك تاني يا محمود يا اسلام. يبقى انت بتقول لي ان عمر مطعون ومع ذلك خرج يصلي، ده معنى ايه؟ قد ايه هو كان معظم؟ ده المعنى الاعلى من كده انه كان مغمى عليه ومع ذلك برضو نفس الكلام. انا اعرف واحد والله كان حامل لكتاب الله سبحانه، لا امرأة كانت حاملة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كانت عندها السكر، وهي في غيبوبة السكر هي كانت كل يوم بتقرأ قرآن، واخد بالك يا محمود، كل يوم بتقرأ قرآن في الورد بتاعها من حفظها، كانت وهي في غيبوبة السكر لما تجيلها غيبوبة السكر تفضل برضو تردد القرآن. بنتها كانت بتقول لي والله كنت ممسك المصحف كده علشان تغلط غلطة، وهي في غيبوبة السكر ما كانتش بتغلط. ايه رأيكم في حاجة زي كده؟ ناس عايشين معانا عشان تقولوا جدول الصحابة. طب محمود ايه الفايدة التانية؟ بس ما تقوليش طهرت الدم. ايه طهرت الدم بالفعل. ماشي. يبقى اذا دماء البشر حكمها ايه ابراهيم؟ طاهرة ولا نجسة؟ قليلة ولا كثيرة؟ طيب في البخاري ان عبد الله بن عمر، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عثر بصرة كانت في وجهه فخرج منها الدم وهو في الصلاة ولم يترك الصلاة، وبزق ابن أبي أوفى دما وهو في الصلاة ولم يخرج من الصلاة، وقال الحسن ما زال الصحابة يصلون في جراحتهم. الصحابي ما كانش عنده إلا ثياب واحدة بس، زي ما سمعنا الآن المرأة وهي بتسأل النبي عن دم الحد إذا أصاب الثوب. فالصحابي كان لما بيطلع للجهاد ما كانش معاه مثلا إيه طالع فسحة فمعاه خمس ست تطقم زي ما إحنا بنعمل كده، طالعين مثلا سفر مثلا تلات أربع أيام معايا 15 طقم. لا هو الصحابي كان معاه طقم واحد بس. جميل. فالطقم ده كان هو اللي ايه؟ هو اللي بيحارب فيه، هو اللي بينام فيه، هو اللي بياكل فيه، هو اللي بيشرب فيه، هو طقم واحد بس. ماشي. فكانت اللطقم دي بتاعته دي كان ايه اللي بيحصل لها؟ كانت بتصاب بالدم من وقت لاخر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهم يصلون فيه ها جراحتهم. مش حبيبي؟ يبقى لو واحد قال لك وانا جاي اتخبطت في رجلي طالع رصيف مسجد الصديق، اتخبطت في رجلي فاتجرحت رجلي والناس بتصلي، اصلي ولا اروح اتوضى؟ ها تقول له ايه؟ عادي. بس عادي دي بيننا وبين بعض، انما تقول له الحكم الفقهي الدم ليس بناقض للايه؟ للوضوء. مش كده؟ وليس بنجس فنحتاج ان احنا نغسل منه الايه؟ الثياب. متفقين كده؟ طيب بعد ذلك الميتة. الميتة الميتة كل حيوان مات حتفا عن انفه بدون زكاة شرعية من غير ما نذبحه. يعني مثلا حصان مات ميتة، كلب عربية خبطته ميتة. جميل. قطة مش عارف ماتت ميتة. جميل. فأي ميتة بتبقى ايه في الشرع ايه؟ نجسة. الأمر اللي هي ذلك لعاب الكلب، لعاب الكلب، لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. تاني، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. الكلب أولا الشرع نهى عندنا عن اقتناء الكلاب إلا لضرورة كحراسة أو صيد. فإذا كان الإنسان مثلا عنده كلب صيد خلاص ما فيش مشكلة، عنده كلب حراسة برضو ما فيش مشكلة، ولكن عنده كلب زينة، عنده كلب زينة حرام حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب هو الحراسة يعني فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراط، فإنه ينقص من كل يوم من أجره قيراط كل يوم. والقيراط طبعا كجبل أحد حسنات، لأن الكلب هنا ليست فيه فائدة. الأمر الثاني حبيبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. فعلشان كده بنقول الكلاب مش زي ما بعض الناس بتتشد تقول حرام مطلقا وبعضها تقول حلال مطلقا. نقول لا يا جماعة، الكلاب هي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها العلة، لو العلة موجودة كان بها. يعني مثلا ما كان في حرمية كتير حط كلب مفيش مشكلة، ده أصبح واجب عليك أنك تحط كلب إذا كنت في حاجة إليه. واحد بيصطاد وده أمر موجود طبعا في الصحراء أو الكلام ده فيش مشكلة جميل، ولكن اقتناء الكلب لغير حاجة أولا بيمنع من دخول الملائكة البيت، اثنين بينقص من أجرك لأنك استخدمت كلب بغير حاجة. طب الحكم ده في الكلب بس ولا في سائر الحاجات اللي موجودة؟ لا، هو الحكم ده في الكلب بس، الحكم ده في الكلب بس. يعني عايز أجيب قطة البيت أنت حر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. طب عايز أجيب أفص عصافير أنت حر، لا بأس أبدا باقتناء العصافير. احنا عندنا حديث أبو عمير الطفل الصغير اللي كان معاه عنده عصفور دايما بيلعب بيه، والعصفور ذات يوم مات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيحب يداعب الأطفال، ففي يوم لقى أبا عمير عمال يعيط، فلازال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزحه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير هو العصفور الصغير. فقال مات النغير يا رسول الله، قال أنس فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه حتى ضحك. فضل النبي لعب الولد دوم لحد ما خرج من حالة الهم من العصفور مات لحد ما ضحكه. هنا كن إن النبي يقر الطفل على إنه يكون عنده عصفور يلعب به فيش مشكلة، ولكن بشرط ألا يؤذيه وبشرط إن هو يتولى رعايته من أكل أو شرب أو غير ذلك، متفقين؟ ولكن مسألة اقتناء الكلب، مسألة اقتناء الكلب بس هي اللي فيها مشكلة، مش حبيبي؟ طيب أنا عندي بقى كلب حراسة أو عندي كلب صيد او عندي كلب انا بستخدمه لامر ما، زي مثلا الحاجه دعت الان رجال الشرطه مثلا هم يستخدموا الكلاب مفيش فيها مشكله. طيب الاناء بتاعه او اللعاب بتاعه، ماشي اللعاب بتاع الكلب نجس، اللعاب بتاع الكلب نجس. طب جسم الكلب؟ لا، جسم الكلب مش نجس. هو النبي لما اتكلم على الكلب قال ان اللعاب بتاعه بس هو اللي نجس، وقال ان اللي عايز يطهر الاناء اللي شرب فيه الكلب قال يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. ايش معنى التراب؟ احد الابحاث اللي كانت في جامعه من جامعات المانيا يعني حاولوا يشوفوا ايه قصه حديث يغسله الاولى بالتراب والباقي بالماء وايش معنى 7 مرات، فوجدوا بالفعل ان في لعاب الكلب دوده شريطيه. الدوده الشريطيه دي لو اتفكت كده بتبقى ملفوفه زي شريط الكروموسومات اللي موجود في جسم الانسان. الدوده دي لو اتفكت كده، لو تعرفين شريط الكروموسومات اللي في الخليه بتاعه الانسان طوله كم متر؟ تكون تصاطين في الاحياء ولا ايه؟ 11 متر. شريط الكروموسومات اللي عليه الصفات الوراثيه بتاعه الانسان لو اتفرد كده طوله 11 متر. الدوده دي لو اتفردت بيبقى طولها 7 متر، والدودة دي لما بتنتقل من الإناء ده للإنسان بتستقر في معدة الإنسان، ولو تستقر في المعدة بتصيبه أمراض كثيرة جدا. هم المهم الشاهد حاولوا ان هم يحطوا البكتيريا دي تحت أنواع معينة من الأشياء اللي ممكن تكون تقتلها. اللبن مثلا لما بحيث تقتل البكتيريا اللي فيه بتقتلها ازاي؟ تقتلها ازاي؟ بتغليه، لأن في بعض البكتيريا بتموت بدرجة الحرارة العالية، فهم يحطوها في درجات عالية جدا ما بتموتش، بتأقلم نفسها مع درجات الحرارة العالية. استخدموا معها يعني مواد كيميائية عشان يقتلوها لا تموت. ووجدوا ان هناك مادة واحدة بس هي اللي بتقتلها، اللي هي مادة السيليكون. ومادة السيليكون دي لها موجودة فين؟ موجودة في التراب. فكانت دي الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله ايه؟ ها؟ 7 مرات اولاهن. تعالوا كده نشغل عقلنا دايما ونفكر، لان دايما بقول لك الفقه محتاج تفكير. ناخد عندي الدليل الاصل وابدا اطلع منه الفوائد بتاعته. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. ايه الفوائد من الحديث؟ قول. واحد، نجاسه لعاب الكلب. جبت النجاسه، الحكم بالنجاسه منين؟ من كلمه طهور. ما هي كلمه طهور دي دليل على ان هو ايه؟ نجس. طب اثنين، كيفيه تطهير نجاسة لعاب الكلب بتكون ازاي؟ ب7 غسلات اولاهن، ولا توجد نجاسة على وجه الارض تطهر بهذه الكيفية الا طهارة لعاب الكلب بس. بس ماشي حبيبي؟ طيب، طيب. بعد ذلك ها؟ لو اللعاب نفس الكلام، هتفرك بس بشويه تراب كده وبعد كده تغسل عادي، ماشي؟ طيب بعد ذلك من النجاسات بول وغائط الحيوانات مأكولة اللحم، بول وغائط الحيوانات معذرة غير مأكولة اللحم. انت ليه فرقت بين مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم؟ ويعني ايه مأكولة اللحم ويعني غير مأكولة اللحم؟ البقرة مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم؟ مأكولة. الجمل مأكول. الكلب والله في مصر ساعات بيبقى مأكول، يعني انتوا عارفين خالد هو هو ده مطعم معروف جدا مشهور جدا يعني. الله المستعان. طيب نرجع تاني، انا بحاول بس اخرجك كده من الفقه دايما بيخلي الناس فبحاول اخرجك يعني. نرجع تاني بسرعه كده، فاحنا بنقول كل حيوان مأكول زي البقره زي الغنم زي الابل، البول والغائط الخاص به طاهر مش نجس. الجانب الثاني كل حيوان غير مأكول البول والغائط بتاعه نجس. انت فرقت ليه التفريق ده؟ ها نفكر كده، ليه قلنا ده طاهر وقلنا ده نجس؟ طب ما هي الحيوانات، لو انت بتقول مثلا لان الحيوانات مأكولة وصلنا كتير، طب ما هو الحمار معانا ليل نهار، يبقى مش هي دي العلة؟ طب ما انت بتربي الحمار، لو في القرية بتربي حمار، الطعام اللي بيأكله الطعام اللي بيأكله الحمار برسيم، هو نفس اللي بيأكله الغنم برسيم. ها انا بتكلمش دلوقتي وما تدبحش. ها فاكرين اول قاعدة قلناها في الدرس؟ النص الدليل، الدليل بيقول لي ان ده طاهر والدليل بيقول لي ان ده نجس، خلاص ريحت دماغي. ما تقعدش بقى ايه تتفلزج بقى كده وايه وتعملي نفسي فلوطه، خدت بالك؟ عشان بتوع طب يعني تقعدوا تتعاملوا عليه. لا لا ما تسالنيش كده خالص، هو في دليل، في دليل ان ده نجس وفي دليل ان ده طاهر. ماشي حبايبي؟ طيب نشوف الادله. الدليل الاولاني في طهاره بول وغائط حيوانات مأكولة اللحم، الحديث في الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم قال عليه السلام أصلي في مرابض الغنم؟ قال صلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم أعزكم الله هي الإيه؟ الزريبة، والزريبة دي غالبا بيكون وجه الأرض فيها مغطى بإيه؟ فالنبي قال له ما فيش مشكلة صلي فيها. الأمر الثاني، طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير طف البيت الحرام، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تطوف على بعير. الدليل ده يدينا فوائد ايه؟ ها؟ ايه؟ ما ياخد مع البعير غير. طب خدتها منين؟ لو نجس اصلا ما كانش دخلوا المسجد، صح كده؟ لو كان نجس ما كانش دخلوا المسجد اصلا، لان لو كان بول وغائطه نجس لتعارض مع قول الله عز وجل ان طهر بيتي للايه؟ للطائفين، صح كده؟ في فايده كمان ممكن ناخدها من الحديث، جواز الطواف راكبا، يجوز للانسان انه يطوف حوالين بيت الله الحرام ايه؟ راكبا. واحد مريض تعبان رجليه وجعاه مش قادر يطوف وجاي يقول لي يا شيخ ممكن اطوف وانا راكب على كرسي بعجل؟ اقول له لا يجوز. ليه تشق عليه؟ يجوز. فواحد بقى ما شاء الله من اللي هم الايه اللي يقول لا يجوز، ليه يا عم؟ واقول له النبي طاف على بعير، يقول لي طف على بعير بس ما تطش على كرسي متحرك. يا عم دي هي دي فوق يا عم، الله يصلح حالك. لا خدت بالك؟ فقياسا لا باس ابدا بالطواف ايه؟ ها؟ راكبا عند الحاجه وعند غير الحاجه كمان، وعند غير الحاجه كمان. بس ايهما افضل؟ خطوات بقى. ماشي؟ طيب الغنم قال اصلي في معاقل الابل؟ قال لا، فانها خلقت من الشياطين. هي دي العله. العله ايه؟ ان الجمل مجنون. يعني هات بس كده ايه، خش على جوجل كده واكتب مثلا جنون الجمل، هطلع لك كمية فيديوهات على جنون الجمل غير طبيعي. الجمل لما بيتجن كده يعني والعياذ بالله بيبقى حاجة صعبة جدا، فالنبي نهى انه يصلي في معاقل الابل عشان كده. ماشي؟ طيب كمان في دليل، قبيلة عرينة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتبيعه على الإسلام بيعها النبي على ذلك فاجتووا المدينة. أصابتهم قرحة في المعدة، أصابتهم قرحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، من ألبانها وإيه؟ وأبوالها. فلو كانت كان البول نجس كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا منها؟ لا طبعا. طب ما حد ممكن يقول لي ده ضرورة يا شيخ، يقول لي ده ضرورة، ده تعبانين، هي نجسة بس النبي قال لهم يشربوا منها عشان ضرورة، هو مفيش دليل. بس لو رد عليك وقال لك ده دي ضرورة تقول له ايه؟ تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فواحد يقول لك أنا أعصابي بتتشد فبشرب سجائر عشان أهدى، نقول له إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. جاب أي شيء كده حرام ويقول لك أنا باخده علشان أبقى، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فكل دي أدلة مجموعة كده تدل على أن الحيوان مأكول اللحم بوله وغائطه إيه؟ ها؟ طهر النجس؟ طهر. الجانب الآخر، الحيوان غير مأكول اللحم بوله وغائطه بيبقى نجس، بوله وغائطه بيبقى نجس. الدليل في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فقال ائتني بثلاثة أحجار. طب وما ليه كانوا بيستخدموا الحجارة؟ أصل المياه عندهم كانت عزيزة قوي. فقال فأتيته بحجرين وبحثت عن الثالثة فلم أجد، فأتيته بروثة، وفي رواية عند ابن خزيمة بروثة حمار، فأخذ النبي الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، أي شيء خبيث ما ينفعش أننا نستخدمه، ائتني بثالث كما في رواية أحمد. ماشي حبيبي؟ طيب بعد ذلك دي الأشياء اللي اتفق العلماء عليها إن هي نجسة، أشياء نجسة. في بعض الأشياء بقى انتشر بين الناس أو إن هي نجسة والراجح فيها إن هي طاهرة، الراجح فيها إن هي طاهرة. أول حاجة الخمرة، أو لو ننزل على القناة شوية الكحول. قالوا إن الكحول نجس وما ينفعش حد يستخدم كولونيا فيها كحول، أصل الكولونيا كحول والكحول خمرة والخمرة حرام والحرام يبقى نجس. نقول له بسرعة بعد إذنك، أنت معاك دليل على أنت بتقوله؟ إحنا أول قاعدة أصلناها في الباب ده إن الأصل في الأشياء إيه؟ لحد ما يأتي الدليل الذي يدل على. أنت بتقول إن الكحول نجس لأن الكحول ده فعلا هو خمرة، لأن الكحول بيسكس، فهل يا ترى الكحول ده عشان هو خمرة يبقى نجس؟ يقول آه. أقول له الدليل؟ يقول لي كل شيء محرم نجس. أقول له عيب تقول الكلام ده ليه؟ أقول له أصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول حرمت عليكم أمهاتكم، معناها بقاعدتك إن كل شيء محرم نجس إن والدتك، فحضرتك لما تروح تسلم عليها وتبص إيديها روح اغسل إيدك واغسل بقك. حد يقول الكلام ده؟ صعب قوي أقول الكلام ده. يقول لي طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أهو رجس ده دليل أهو إن هي نجسة. أقول له ما تكمل الآية ما تقصش، لا تقربوا الصلاة ما ينفعش وأنتم سكارى، كمل الآية رجس من ها عمل الشيطان. وبعدين الخمر الميسر، الميسر ده اللي هو إيه؟ القمار، زهر وفلوس. حد قال إن قبل كده إن الزهر ده نجس؟ حد قال ان هو ان الفلوس نجسة ولا نجاستها نجاسة معنوية؟ انما الخمر والميسر والانصاب، الانصاب اللي هي الالهة، وثن، وثن مصنوع من حجارة، ده نجاسته الركس بتاعه او الركس بتاعه حقيقي ولا معنوي؟ معنوي. والازلام، الازلام ده دي كوباية، كان في الجاهلية الكوباية دي بتحط فيها ثلاث اسهم، سهم نعم وسهم لا وسهم إعادة. فكان الواحد منهم لما يحب يسافر يروح عند الصنم ويفرك كده البتاع دي ويطلع السهم مكتوب عليه نعم يسافر، مكتوب عليه لا ما يسافرش، كده كان ده عندهم في الجاهلية. فإناء زي ده وفيه ثلاث أسهم، إيه النجاسة هنا؟ ده شيء نجس ولا نجاسة معنوية؟ علشان كده ربنا قيد النجاسة في الآية هنا إن هي شيء معنوي، قال الرجس من ها؟ يعني الحاجات دي كلها من أعمال الشيطان، أشياء مستجذرة من عمل الشيطان. إيه دليلك بقى هي نجسة؟ يقف كده حيص بيص لا عارف يجيب يمين ولا شمال. نقول له طيب احنا بقى عندنا أدلة تدل على الطهارة، يقول لنا إيه الدليل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر، راوية خمر يعني إزازة خمرة، جاي بيهديها للنبي، واحد أعرابي لا يعرف إن هي حرام وما يعرفش النبي أصلا، حتى قبل الجاهلية ما كانش يشرب خمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ يا رسول الله راوية خمر. يا منافق يا كافر يا ابن ال... مش النبي، مش النبي، ولكن النبي برحمة علمه، قال له ألم تعلم بأن الله حرمها؟ ده في المسجد. ألم تعلم بأن الله حرمها؟ قال ابن عباس فسار الرجل رجلا بجواره، اتكلم مع واحد جنبه في السر كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررت؟ قال يا رسول الله أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأخذ النبي بالغطى بتاع الراوية كده فأخذه ثم ألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد. طب لو كانت نجسة؟ ها؟ كان قال له بره. طب لو كانت نجسة كان النبي قال إيه؟ هاتوا ذنوب من ماء زي ما الأعرابي تبول فين؟ في المسجد، وألقاه النبي عليها. بل ما هو أعجب من ذلك، أنتوا فاكرين وإحنا بناخد درس أداب الخلاء كنا قلنا الإنسان اللي وقف عربيته في جنبه وطلع تبول قدام الناس كده، قلنا وقع في مشكلتين، كانت المشكلة الأولانية كشف العورة، والحاجة الثانية أنه تبول فين؟ وحرام إن أنا أؤذي الناس في طرقهم، صح كده؟ صح؟ والنبي قال ان ده من الاشياء اللي تجلب لصاحبها اللعنه والعياذ بالله، صح كده؟ يبقى اذا الطريق بتاع المسلمين ما ينفعش ان في شيء نجس علشان ما اذهمش. طيب يقول انس رضي الله عنه الحديث في الصحيحين كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر، وفي المجلس ابو طلحه وابو دجانه وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالمنادي ينادي ان بيقول انا حاطط الصينية على ايديا بس يوم خمره قبل ما تحرم، بس يوم خمره العشاء ايه ده؟ احنا الحنة؟ صيب محمد أزل ان شاء الله، صيب ان شاء الله نكمل الله والصلاة والسلام الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاحنا كنا قلنا ان الانسان اللي بيتبول في الشارع امام الناس ده بيبقى واقع في مشكلتين، المشكلة الاولانية اظهار العورة، المشكلة التانية انه بيؤذي الناس في طرقهم. طيب بسبب وجود النجاسة. طيب يقول أنس كنت ساقي القوم، خدوا بالكم عشان هنطلع فوائد، يلا محمد محمد قعد حبيبي يلا، كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وفي المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنادي ينادي إن الله قد أنزل بيانا شافيا في الخمر، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة اخرج يا أنس إلى هذه القلال، القلال جمع قلة، والقلة قرابة 100 لتر يعني زير، زير ايه؟ برميل. جميل، ده دليل انه كانوا شغوفين جدا بالخمر. اخرج يا أنس إلى هذه القلال فأهرقها. قال فخرجت فأهرقتها، وفي رواية فكنا نضربها من أسفلها، كان بيجي من تحت كده يقوم كسر من تحت كده فتقوم ايه؟ فقال فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت في سكك المدينة أنهارا. فكون إنه يقول حتى جرت في سكك المدينة أنهارا، ده دليل على إيه؟ أنها لو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوها فين؟ بعيد عن طرقات الناس حتى لا يؤذوا الناس. يبقى إذن لو حد سألك النهاردة الكولونيا اللي فيها كحول بعض الناس بيقول إنها نجسة ويحرم استخدامها، نقول له أولا هات دليل، ثانيا اللي يرى ان هي نجسه يعمل ايه؟ يجبر، ماشي؟ طيب كذلك ايضا من الاشياء اللي بيظن كثير من الناس انها نجسه وهي طاهره الكافر، بعض الناس بيظن ان الكافر جسم الكافر كده نجس فلا يجوز اصلا انك تسلم عليه او تاخد منه حاجه، ولو سلمت عليه تروح تغسل ايديك 7 مرات اللي هنا بالتراب خدت بالك لانه كافر. لا طب ما واحد يقول لي ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس، ده نص اهو، انت قلت لي الأصل في الأشياء ايه؟ الطهارة، إلا إذا أتى الدليل الذي يدل على نجس، واضح اهو إنما المشركون ايه؟ نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا. نقول المقصود بالنجاسة هنا في هذا الحديث هي النجاسة المعنوية، نجاسة والعياذ بالله قلبه، نجاسة التثليث والإشراك بالله سبحانه وتعالى، إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، كلام ده هي دي فعلا الاعتقادات الفاسدة دي، هي دي الخبائث اللي موجودة في قلبه، هو ده الخبث اللي موجود في قلبه، ده اللي ربنا عناه بقوله إنما المشركون نجس. ولكن هو كبدنا، لا بدنا هو مش نجس، هو طاهر، هو طاهر. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده أولا أن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان الزواج من أهل الكتاب، إنك لباس أنك تتزوج امرأة من أهل الكتاب، نصرانية يهودية، فلو اتجوزت واحدة من أهل الكتاب كل ما تيجي تسلم عليها تعمل إيه؟ ما فيش دليل على الكلام ده، إنك خلاص كان ربنا حرم أصلا إنك تقرب منها، لا غلط. فالدليل أن الله سبحانه وتعالى أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن لو كان جسدها نجس نجس لربنا أمرنا أصلا إحنا إيه نبتعد عنها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يستقبل الوفود؟ لما كان وفد من العرب كده، وفد من العرب جايين عايزين يعرفوا إيه الإسلام ويسألوا عن الإسلام ويبايعوا النبي على الإسلام، كان النبي بيستقبلهم فين؟ في المسجد. كان النبي يستقبل الوفود في المسجد، فلو كان الكافر نجسا كان النبي هيدخله المسجد؟ لا. الأمر الثالث أن ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة لما أخذه الصحابة أسيرا النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا فين؟ ربطوا في سارية من سواري المسجد، وهو بيقول والله ما كان أحد أبغض إلي وجها من رسول الله، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إلي حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أوجه نساء من أحب الوجوه إلي. خدت بالك لما شاف النبي في المسجد وتعاملات النبي مع الصحابة في المسجد وتعاملات الصحابة مع بعض في المسجد، دخل أسامة ثمامة بن أسيل المسجد، دخل في الإسلام. فهنا عليكم السلام، فهنا دليل لو كان ده كافر كان يخش المسجد؟ لا. يبقى إذا قول الله عز وجل إنما المشركون نجس مش معناها نجاسة الأبدان، وإنما معناها نجاسة الاعتقادات، معناها نجاسة الاعتقادات. فليقول إن ده شيء نجس فنقول له ده كلام غير صحيح. كده إن شاء الله نكون إحنا خلصنا بفضل الله عز وجل الباب الأول من أبواب الفقه وباب الطهارة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحاول كده أجاوب على بعض الأسئلة اللي جت، و المخيم الصلاة أقول على ايه؟ الود؟ قول ابن عباس عندك المذكرة موجود. طيب في نقطة بس أخيرة برضو في الأشياء اللي كثير من الناس بيظنوا نجاستها وهي طاهرة، المسلم الميت، إذا مات المسلم بعض الناس بيظن ان الانسان اذا مات بقى نجس، لا ده ميتة غير الادمي. اما المسلم اذا مات فهو طاهر، فهو طاهر، المسلم لا ينجس ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره ولحذيفه ان المسلم لا ينجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم من غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. لبعض الناس بيظن ان الانسان اذا مات بقى نجس، لا مش نجس ولا حاجه. ماشي. طيب اسئله كده سريعه. السؤال بيقول لما تكلمنا عن المنيه هل المراه يخرج منها منيه؟ نعم، وفيما يشبهها الولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه لما جاءت المراه وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت السيدة عائشة يعني تبا لك فضحت النساء. ثم قالت عائشة يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد، ففيما يشبهها الولد. فهذا أمر مشترك بين الرجال والنساء. ويحيى بنتكلم في دروس الغسل قلنا إن من موجبات الغسل خروج المني، وقلنا إن ده أمر مشترك بين الرجال وبين النساء. هل إذا احتلم إنسان وهو صائم هل يفسد صيامه؟ الاحتلام ليس بناقض للصيام، الاحتلام ليس بناقض للصيام. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب الإنسان على ما اقترفت نفسه، إنما ده إنسان أصلا هو نايم مرفوع عنه القلم، هذا إنسان نايم مرفوع عنه القلم. فبإجماع المسلمين من احتلم وهو نائم وهو صائم، يعني وصائم ونام واحتلم، فصيامه صحيح. هل يجوز استبدال المسك المستخدم بعد الطهر بالنسبة للمرأة يستبدل بغسول مطهر؟ لا بأس أبدا، فيش عندنا أي مشكلة. هل إذا مست الأم فرج طفلها أثناء تهذيب الملابس أو الاستحمام هل هذا يعد ناقض الوضوء؟ لا، لا يعد ناقض الوضوء، هذا لا يعد ناقض للوضوء، لأن مس الفرج الذي يكون ناقض الوضوء هو أن يمس الإنسان، أن يمس الإنسان فرج نفسه بشهوة، بشهوة. احنا قلنا أصلا الإنسان إذا مس الفرج بدون شهوة فلا شيء عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال يا رسول الله أحدنا يمس فرجه في الصلاة بيعد الهدوم أو شيء جاي بيقوم من الركوع بيقوم من السجود للركعة فيده مست فرجه، هل على هذا ماذا يصنع يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، هو جزء من أجزائك زي بالضبط زي إيدك زي رجلك زي راسك، لو حطت إيد على إيد كده لما بتلمس إيدك دي أنت وضوءك اتنقض؟ فقال لا يا رسول الله، قال وهل هو إلا بضعة منك، ولكن مس الفرج الذي يكون ناقضا للوضوء إذا كان هذا المس بشهوة، إذا كان هذا المس مس بشهوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. احنا عندنا دايما بنقول ان الأدلة اذا تعارضت لازم ننظر الى علة الحكم، اذا عندنا دليلين دلوقتي النبي بيقول في حديث هل هو الا بضعة منك وفي حديث بيقول ان هو ناقض للوضوء، فلما يجمع بين الحديثين نقول اه هذا محمول على الشهوة لان هذا هي علة الحكم. ماشي طيب. برضو ما يتعلق بإفرازات فرج المرأة، احنا قلنا قبل كده كذا مرة ان إفرازات فرج المرأة دي لها صورتين، الصورة الأولانية ان تكون خارجة بشهوة عن طريق مثلا ملاعبة الرجل لزوجته، او المرأة رأت منظر مثلا فتحركت شهوتها فخرج منها شيئا، ده بنسميه عندنا مذي، وهذا المذي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. الحديث عليه الان اللي ذكرناه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فالمذي إذا كان خارج طبعا بشهوة في الرجل والمرأة يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. أما امرأة بدون شهوة وبدون أي شيء يخرج منها بعض الإفرازات، هذه الإفرازات تكون طاهرة وتعامل معاملة العرق، تعامل معاملة العرق. مسألة المرأة المطلقة والمرأة اللي مات عنها زوجها كيف تكون العدة وأين تعتد المرأة، ناخد بالنا من حاجة كده سريعا ونختم إن شاء الله بالسؤال ده. عدة المرأة لها صورة من اتنين، يمين طلاق يمين وفاة. تاني نركز، عدة المرأة حطها في وسط السطر نزل منها سهمين، يمين طلاق يمين وفاة. المرأة إذا مات عنها زوجها أو من طلاق إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، يعني في كلتا الحالتين المرأة الحامل عدتها بتنتهي إمتى؟ إمتى؟ بوضع الحمل. دي النقطة الأولانية. طيب إذا كانت من طلاق نرجع بقى بسرعة كده، المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. طيب مات عنها زوجها وهي حائل، حائل يعني غير حامل، إذا كانت غير حائل فعدتها ها 4 أشهر و10، فعدتهن كما قال الله فعدتهن 4 أشهر و10. يبقى المرأة التي مات عنها زوجها إذا كانت حاملا فبوضع الحمل، إذا كانت غير حامل فعدتها ها 4 أشهر و10 أيام. نروح للمرأة المطلقة، المرأة المطلقة إذا كانت حامل فعدتها ها بوضع الحمل. طب وإذا كانت غير حامل؟ دي بيبقى لها صورتين، الصورة الأولانية إن هي تكون امرأة بتحيض، يعني ما وصلتش لسن اليأس اللي هو السن اللي بتنقطع فيه الدورة عند المرأة، في هذه الفترة عدتها 3 قروء، فعدتهن 3 قروء كما قال الله عز وجل، والقرء هنا بمعنى الحيض، فعدة المرأة المطلقة 3 ايه ثلاثة حيضات. طيب وصلت لسن وصلت للسن اللي هو بتنقطع فيه الحيضة، فهنا الله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فدي اللي هي لسه البنت الصغيرة لسه ما حضرتش بس متزوجة، والمرأة اللي عدت سن اليأس بيبقى عدتها ايه؟ ثلاث ايه؟ ثلاث أشهر. طيب أين تعتد؟ الشرع أمرها ان هي تعتد، بس تعتد فين؟ ما فيش دليل عندنا ان هي تعتد فين. بعض أهل العلم قال ان هي تعتد في بيت الزوجية، وبعضهم قال تعتد في البيت اللي وصلها فيها خبر الوفاة، ولكن الراجح والله أعلم كما قال ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى أمرها بالعدة ولم يحدد لها بيتا، وده اللي يتناسب مع أصول الشرع العامة. يعني مثلا امرأة عندها ثلاث أولاد وثلاث أولاد متزوجين، واحد في القاهرة واحد في اسكندرية واحد في الصعيد مثلا، وهي مثلا من منصورة وزوجها مات، تبقى وحدها تسأل هنا المرأة ينفع أروح يعني أمكث فترة العدة عند ابني؟ نقول لها ما فيش أي مشكلة، اقعدي عند ابنك فترة العدة ما تخرجيش. جميل، اقعدي عند بنتك فترة العدة ما تخرجيش. جميل كده. طيب سؤال مترتب على هذه المسألة، طب لو انتم بتقولوا ان فترة العدة المرأة ما تخرجش، ده أمر ربنا وأمر النبي، طب لو حصلت ظروف ولازم تخرج، هنا نقول لها ما فيش أي مشكلة، عند وجود ضرورة ها اخرجي، لو في ضرورة مريضت ومحتاجة تروح المستشفى نقول لها الشرع يقول لك ما تخرجيش، مش عقل ولا شرع، لا اخرجي ما فيش مشكلة. حصل امر طارئ محتاجة دكتور تنزل تكشف او الكلام ده، تنزل ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ طيب ايه الدليل على هذا الكلام؟ ايه الدليل على هذا الكلام؟ نختم باب هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال جاءت عمتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي قد مات وان لنا نخل وليس لنا أحد يجده، يجده يعني يقطف الثمرة بتاعته، أفأخرج له يا رسول الله؟ دي واحدة زوجها مات يعني فترة عدة ما ينفعش ان هي تخرج وعندها قطعة أرض. شوفوا افهموا الشرع، نفهم القواعد العامة للدين. يا رسول الله أنا واحدة زوجي مات، إذن أنا فترة العدة. اثنين، أنا عندي حتة أرض النخل فيها طلع الثمرة بتاعته وما عنديش حد يقطف هذه الثمرة، ينفع أنا أقطف هذه الثمرة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجي إليه فعلك أن تأكلي منه أو تتصدقي. اخرجي ما فيش مشكلة، اخرجي لعلك لما تقطفي الثمرة دي تبيعي وتشتري فيبقى معاك فلوس فتتصدقي، او لو ما عندكيش اكل تاكلي ايه؟ تاكلي منه. فهنا بنقول لا بأس ابدا للمعتدة ايا كان ده من وفاء او من طلاق ان تخرج اذا كانت هناك ايه؟ هناك ضرورة. ماشي، الامتحان ان شاء الله هيبقى السبت الجاي بعد صلاة العصر، متفقين؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.